بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول: ثم الغرابة. تقدم معنا تعريف الغريب. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، والصحيح أنه تفرد التابعي عن الصحابي لا في تفرد الصحابي، وهذا مبحث تقدمت الإشارة إليه. فقوله في أصل السند، قال: أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، الذي هو المخرج، مخرج الحديث وملتقى طرقه. فقوله الموضع الذي يدور الإسناد عليه من ناحية الغرابة ويرجع، وعلمت أن ذلك هو مخرج الحديث. ولو تعددت الطرق إليه، أي إلى ذلك الموضع، بأن كان مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر وتعددت الطرق إلى مالك. ثم بين فقال: وهو طرفه الذي فيه الصحابي. قال بعض الشراح: قال المصنف في تقريره: أصل السند وأوله ومنشأه وآخره ونحو ذلك يطلق ويراد به من جهة الصحابي، ويراد به الطرف الآخر بحسب المقام. وقال غيره ناقلا عن المصنف قوله: أي الذي يروي عن الصحابي وهو التابعي، وإن لم يتكلم في الصحابي، لأن المقصود ما يترتب عليه من القبول والرد، يعني بيان لقوله طرفه الذي فيه الصحابي، لأن المقصود من ذلك ما يترتب عليه من القبول والرد، والصحابة كلهم عدول. إذن التفرد في أصل السند بأن يتفرد التابعي عن الصحابي لا في تفرد الصحابي. قال: وهو طرفه الذي فيه الصحابي، طرف هذا الإسناد الذي فيه الصحابي. وسيأتي معنا في تمثيل الحافظ ما يبين ما صححناه. وكون الغرابة في الطرف أن يروي تابعي واحد عن صحابي ولا يتابعه غيره فيه عن ذلكم الصحابي، أما انفراد الصحابي عن النبي فليس بمراد، إذ ليس في الصحابة ما يوجب رد روايتهم والقدح فيها، لأنهم عدول ثقات. إذن قوله: وهو طرفها الذي فيه الصحابي،
أو لا يكون كذلك، بأن يكون التفرد في أثنائه، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد.
قال: أو لا يكون، وتكون الغرابة كذلك، أي في أصل السند، بأن يكون التفرد في أثنائه، أي لا يكون التفرد في طرفه الذي فيه الصحابي، وإنما يكون في أثناء الإسناد. قال: كأن يرويه هذا الخبر عن الصحابي، عن هذا الصحابي أكثر من واحد. لو كان المراد بأصل السند الصحابي كان سيبين ذلك، بارك الله فيكم، لذا قال: كأن يرويه عن الصحابي. فلو كان مراده بأصل السند الصحابي وأن تفرد الصحابي معتبر هاهنا لما مثل بهذا المثال، هذا مما يبين ما ذكرناه، هذا الدليل الأول، لأن قوله كان يرويه عن الصحابي أي صحابي واحد أكثر من واحد أي من الرواة، فعلمنا أن مراده بأصل السند هو التابعي الذي يرويه عن الصحابي. قال ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم، عن واحد من هؤلاء التابعين. يعني صورة هذه المسألة أن يأتي جمع من التابعين فيروون عن صحابي واحد، فيأتي راوي من أتباع التابعين مثلا فيروي عن واحد من هؤلاء التابعين، هنا حصل التفرد في أثناء السند، ولهذا قال ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم، عن هؤلاء الذين رووا عن الصحابي شخص واحد، هذا ليبين الفرد المطلق والفرد النسبي. إذن الغرابة إما أن تكون في أصل السند وعلمت معنى أصل السند وهو تفرد التابع عن الصحابي، وإما أن يكون التفرد في أثناء السند بأن يروي جماعة عن الصحابي فيروي واحد منهم عن واحد من هؤلاء، فيكون التفرد هاهنا نسبيا.
فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قال فالأول وهو الذي تكون الغرابة في أصل السند الفرد، وعلمت معنى كونه فردا لتفرد راويه به وهو هاهنا التابعي عن الصحابي، المطلق لإطلاقه الشامل، نعم من ناحية التفرد في أصله. قال كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، حديث متفق عليه، تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، هذا الدليل الثاني مما يدل على أن قول الحافظ في أصل السند إنما مراده به التابعي عن الصحابي لا تفرد التابعي، هذا مثال للفرد المطلق، فبين الحافظ تفرد عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، وبهذا المثال يتضح مقال الحافظ المتقدم. وقد ذكر المصنف في الفتح في تفرد عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال هكذا قال الحفاظ من أصحاب سفيان الثوري عنه، منه عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وعبد الله بن نمير وغيرهم. إذن هنا التفرد مطلق، لأن التفرد حصل في أصل الإسناد وأصله التابعي الذي يروي عن الصحابي، فهنا عبد الله ابن دينار تفرد به عن ابن عمر. إذن بارك الله فيكم، عندنا دليلان من كلام الحافظ في بيان معنى قوله في أصل السند، في قوله كي يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، إذ لو كان تفرد الصحابي معتبرا لكان فردا مطلقا لا نسبيا هنا. ثم قال فالأول الفرد المطلق ومثل له، فقال كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر.
وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان، وقد تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح،
بمعنى أن هذا التفرد قد يستمر في الإسناد وقد لا يستمر، ولذا قال وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد، متفرد بأصل السند عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قد يتفرد متفرد بالرواية عن عبد الله بن دينار، الذي تفرد وهو عبد الله بن دينار بروايته عن عبد الله بن عمر، ومثل له قال كحديث شعبي الإيمان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة حديث أبي هريرة. تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، إذن المتفرد بأصل السند هو أبو صالح، لأننا علمنا أن التفرد في الصحابة غير مشترط لأنهم عدول. وتفرد به عبد الله ابن دينار عن أبي صالح، تفرد به عبد الله ابن دينار عن أبي صالح، فيفهم بارك الله فيكم أيضا من هذا التمثيل أن المتفرد بأصل السند هو التابعي، لأنه قال وقد يتفرد به راو عن المتفرد، فعلمنا المتفرد وهو أبو صالح وهو قوله في أصل السند، ثم تفرد عبد الله بن دينار عن هذا المتفرد، هذا من الأمثلة لبيان ما تقدم. قال وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم نحو ما رواه أصحاب السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل عن الزهري عن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق. قال ابن طاهر تفرد به وائل عن ابنه ولم يروه عنه غير سفيان، بمعنى أن التفرد يكون في جميع الرواة وأكثره. المهم أن تفهم بارك الله فيك أن التفرد المطلق ما كان في أصل السند، وقد يستمر هذا التفرد في جميع الطبقات أو أكثره، وأن التفرد النسبي ما كان التفرد في أثناء السند بأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد فيتفرد واحد بالرواية عن واحد من هؤلاء. قال وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك، لما بين الفرد المطلق ذكر مظانة، فطالب علم الحديث بحاجة إلى أن يعرف هذه الكتب وهذه المظان، فتجد الفرد المطلق في مسند البزار المعروف بالبحر الزخار، نعم، وفي معجم الطبراني الأوسط، قال بارك الله فيكم أو نقول كذلك في الصغير وإن كان أقل من الأوسط، وإن كان أقل من الأوسط. قال أمثلة كثيرة لذلك، وقد ألف فيه الدارقطني مؤلفا حافلا. قال ابن حجر في النكت ثم الدارقطني في كتاب الأفراد، وهو ينبئ عن اطلاع بالغ ويقع عليهم أي البزار والطبراني والدارقطني التعقب فيه كثيرا بحسب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه. إذن عندنا الفرد فردان، فرد مطلق وفرد نسبي، عرفنا تعريف كل منهما وبين الفرد المطلق. قال والثاني وهو أن تكون الغرابة في أثناء السند الفرد النسبي. هذه المصطلحات مهمة جدا أن يفهمها طالب علم الحديث، لأن علماء الحديث اصطلحوا على هذه المسميات وجعلوا لها قواعد، فلا بد من معرفة ذلك. سمي نسبيا، لماذا اصطلح المحدثون على تسميته بالفرد النسبي؟ كان نسبة لشيء معين. عرفنا لما سموه بالفرد المطلق. قال سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وهكذا سمي نسبيا لكون التفرد فيه يحصل إلى أهل بلد معين، وهذا يأتي معنا إن شاء الله في التدريب. إذن علمنا لماذا سمي نسبيا، لكون التفرد فيه حصل، التفرد في إسناده أي في أثنائه حصل بالنسبة إلى شخص معين. وإن كان الحديث في نفسه مشهورا كما تقدم معنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، بأن يروي العدد الكثير عن ذلكم المتفرد فيسمى فردا نسبيا، لأن التفرد إنما حصل بالنسبة إلى شخص معين من هذه الطريق. وإن كان الحديث في نفسه مشهورا بأن يكون من أوجه أخرى لم يتفرد فيها راو. قال: ويقل إطلاق الفردية عليه، على الفرد النسبي، والغالب أن الفردية إذا كانت بهذه الصورة يقيدونها، يقولون تفرد به فلان، أو يقولون هذا حديث غريب من حديث فلان فيقيدونه. قال: لأن الغريب والفرد مترادفان. قال بعضهم: الله أعلم بمن حكى هذا الترادف. نعم. وقد قال ابن فارس في مجمل اللغة: غرب، والغربة الاغتراب عن الوطن، والفرد الوتر، والفرد المنفرد. هذا بيان إلى عدم الترادف. فقوله لأن الغريب والفرد مترادفان أي في مآلي المعنى، فهذا الغريب هو منفرد من هذا المعنى، ليس المراد بالترادف الكلي. لذا قال: لغة واصطلاحا، أي في اصطلاح علماء الحديث. إذن عرفنا أن قوله مترادفان لغة في مآلي المعنى، بمعنى أن الغريب غالبا ما يكون فردا منفردا، ومن ناحية الاصطلاح عند علماء الحديث كما علمت، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما، بين الغريب والفرد، من حيث، هذا وجه المغايرة، كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، ويطلق على الفرد النسبي لكنه قليل، هذا ما يفيده قوله أكثر، دل أن هناك الأقل. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. من ناحية انفراد الراوي بهذا الحديث يعد قد أغرب بذلك، فهو بهذا الاسم أنسب. وقوله أكثر تفيد أنهم يستعملونه في المطلق على قلة، وهذا نتاج استقراء عظيم من هذا العالم الجليل رحمه الله. قال: وهذا، أي التفصيل الذي ذكرناه، من حيث إطلاق الاسم عليهما على نوعي الفرد، الفرد النسبي والفرد المطلق. وأما من حيث استعمالهم، استعمال المحدثين الفعل المشتق من أصل هذه المادة، فلا يفرقون بينهما، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، لأن المعنى واحد، المعنى واحد. قال: وقريب من هذا، وقريب من هذا الاختلاف والتغاير بين الفرد والغريب، اختلافهم يعني المحدثين في المنقطع والمرسل، في المنقطع والمرسل. وسيأتي معنا تفصيل القول فيهما، وتقدم المبحثان في كتابي اختصار علوم الحديث فنمشي، هل هما متغيران مختلفان أو لا؟ أي بأن المنقطع ما سقط من إسناده راو واحد، هل علماء الحديث يغايرون بين المنقطع والمرسل أم لا؟ قال: فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه أي التغاير عند إطلاق الاسم منقطع أو مرسل، وأما عند استعمال الفعل المشتق من مصدرهما وهو الإرسال والانقطاع فيستعملون الإرسال فقط. ولهذا انظر في كتب المراسيل تجد ذلك ظاهرا مرسل، وإذا نظرت فيه تجد أنه بارك الله فيكم فيه يتحقق ضابط المنقطع ما سقط من أثناء إسناده راو، فأكثر لا على التوالي، فتجد هذا الاستعمال. قال: فيستعملون الإرسال فقط فيقولون أرسله فلان، لأنهم يعبرون بالإرسال لتضمنه معنى الانقطاع، أرسله فلان، سواء كان ذلك الحديث مرسلا على الاصطلاح عند المحدثين أو منقطعا. وهذا أمر كما قاله، تجد بارك الله فيك العلماء يقولون هذا الحديث منقطع، وقد يعبرون بالمنقطع على ما هو أعم من المصطلح عليه، فترى أنهم يقولون في إسناده انقطاع لأنه غير متصل، فقد يعم المنقطع المصطلح عليه وغيره. وهذه هي المباحث بارك الله فيكم، سهلة نمشي بعون الله. قال: ومن ثم، أي من جهة استعمال لفظ أرسله في المرسل والمنقطع، أطلق غير واحد من العلماء ممن لم يلاحظ مواضع استعماله ليعرف اصطلاحهم الفارق بين الوصف والفعل على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. لما رأى هذا أن علماء الحديث يطلقون المرسل باعتبار استعمال الفعل المشتق على المنقطع، قالوا إن المحدثين لا يفرقون بين المرسل والمنقطع، وهذا غير صحيح. وقوله من المحدثين خرج به الأصوليون، فإنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. قال: وليس كذلك، أن المحدثين يغايرون، فجعلوا للمرسل حدا وللمنقطع حدا، فإذا تقرر ذلك علم أنهم يفرقون ويغايرون، لكنه عند إطلاق الاسم، أما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال بمعنى الانقطاع. فمن نظر هذا الاستعمال وقال إن المحدثين لا يفرقون يكون قد أخطأ في ذلك. ولذا قال: وليس كذلك، لما حررناه من ناحية إطلاق الاسم، وإنما لم يغايروا في استعمال المشتق، وقل من نبه على النكتة في ذلك. وهذا تفصيل قوي من هذا العالم المستقرئ، قل من نبه على هذه الفائدة الطيبة النافعة. وقوله في ذلك أي من تفريق المحدثين بين المنقطع والمرسل باعتبار الحد والاسم، وعدم التفريق باعتبار استعمال الفعل المشتق. وهذا إن دل يدل على استقراء عظيم. قال والله أعلم. إذن طالبوا علم الحديث من ناحية المبحث العملي يحكم على كل إسناد بما يقتضيه من قواعد علم الحديث، فإذا كان منقطعا قال منقطع، وإذا كان مرسلا قال مرسل، وإذا كان معلقا قال معلق، وإذا كان معضلا قال معضل، وهكذا. ويتنبه لمثل هذه التفاصيل الدقيقة، فالناظر في كتب المراسيل يرى ما ذكره ابن حجر رحمه الله من عدم تفريقهم في استعمال الفعل المشتق. ليس المعنى أن التفريق باعتبار الحد المصطلح عليه لم يكن عليه علماء الحديث الجواب بهذا التفصيل الذي ذكره هذا العالم الجليل رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.